في بلدك هم يستغيثون بالأولياء، تبدأ معهم بالإنكار على الجماعات هذه. أولا ادعو للتوحيد كما اتفقنا في الدرس الذي مضى، وبين لهم حقيقة الدين، ولا تكلموا في مشايخهم في البداية وأن تدعو للتوحيد. ثم إذا تابوا إلى الله وعرفوا منهج النبي والصحابة، فحينئذ بين لهم علماء التوحيد السنة، بن باز الباني إنهم كانوا مشهور رؤوساً بعلماء بدعة التيجانية والنقشبندية، اتخذوا المراجع ثابت التوحيد واتبع السلف، فبين له من العلماء الذين هم من الراسخين في العلم ليأخذوا عنهم العلم. بين له كتاب شيخ الوهاب ومن شرحه وعلماء المعاصرون الشيخ بن باز وابن عثيمين والشيخ الفوزان والألباني وغيره، بعد أن تنقل له فتاواهم أو تبين لهم، بين لهم أنهم أفتوا في هذه الجماعات أنها ضالة، رجل الانتماء إليها. نعم، وحينئذ من المعلوم أنك إن أصبحت من أهل الحديث والتوحيد والأثر فسيقل أتباعك، هذه سنة، سنة الله جعلها سنة إلى يوم القيامة. فذكر النبي كما عند الترمذي وغيره: إنما أنتم أناس قليل، أو أنتم أناس قليل يا متبع السلف، في أناس كثير من يعصيهم أكثر من يطيعهم، ما أنتم إلا كشعر أو كشعرات سود في جلد ثور أبيض، يعني قليل. فلا يقولنك أن هذه الجماعة استحذر منك وهذه الجماعة استحذر منك، دفع قليل. وذلك شيخنا بن باز لما درس في الجامعة الإسلامية أو درس في المسجد النبوي كان يحضر له فقط سبعة هذه أهل الحديث مع علمه الوفير. فقيل له إن سبع يحضرون لك، قال يعني وهو معتقد أن هذه السنة في أهل الحق وأنه قليل ما يتبعون، فقال هذولا بالنسبة لي يعني كثير، سبعة زين، كانوا ثلاثة ولا أربعة، قال كثير لكثرة أهل البدع، يكون يحضر سبعة فقط يقول كثير هذا. حينئذ عليك واجب أن تشكر الله أنه أتى بك لهذه البلد التي فيها علماء في العلم هم من الراسخين، وتوارث عنهم أو ورث عنهم العلماء، ورث عنهم العلم من الفقهاء والمشايخ ما يبينون لك حقيقة الدين، من مات منهم حتى من بقي منهم حي قليل وهم قليل، فاطلب عندهم العلم بعد أن تميز من تطلب عندهم العلم. ليس كل من أعلن درسا انضمت إلى درسه مهما كان مشهور حتى تعرف من شيخته وهل أثنوا عليه وأنه يصلح للتعليم، كما قال مالك: ما جلست في مكان حتى شاهد لي مشايخي أني على قدرة على ذلك، ما جلست هكذا، من مشايخ فلان أخو فلان فلان شهدوا له، استفاض علمه عند العلماء فأثنوا عليه إلى آخر. فلا تأخذ علمك عن المجاهيل. يقول في حجرة في الجامعة شخص من السنغال، شخص من الهند، شخص من السعودية، شخص من الكويت، والله يدرس والله يلا ويزدحم من الحجرة عندكم على الشيخ هذا من التلامذة. طيب من مشايخه؟ المهم انه استمع عنده، اكيد ما بدخان غير نار. مسلم في مقدمته كان ينكر هذه الطريقة، نقل نقولات عن ابن عباس، يقوم رجل يتكلم مفوة بأحاديث وابن عباس لا ينظر إليه، ليحيي بالناس السنة، أن يعرض عن كل من لا يعرف. فلما يغضب ذاك القاص يقول ابن عباس: أنا أحدث عن رسول الله وأنت معرض؟ يغضب سبحان الله وحبر الله، هذا من أول الجهل، كيف تكلم العلماء كذا؟ فيقول ابن عباس: هذا في الأمر الأول كان الرجل يتكلم عن رسول الله اتذرناه بأبصارنا، لأنه زمن نقي لن يتكلم إلا صاحب علم، لأن يتقحم جاهل عدول الناس. الزمن زمن نقي ما دخلته الأهواء والبدع. لكن أما الآن وقد دخلت بدعة الخوارج والقدرية وبدعة يقول ابن عباس وسموا رجالكم شيوخكم من درستم عندهم، ثم لما تسمون الناس من أهل العلم أيضا هل أثنوا عليكم تصلحوا تدريس أو لا؟ فلما كنت مرة عند الشيخ ابن عباس جاء شخص أحسبه إن شاء الله سلفي، قال الشيخ أعطوه تصريح بدرس الشيخ مع المساجد، قال هذول اللي درسوه جيب لي منهم تزكية تدل أنك تصلح للتدريس. طيب ليش هذا؟ هو هذا المعمول فيه حتى في العلم التطبيقي في الطب، سنة امتياز سنة ما يعطي المعلم الأطباء التلامذة يفتحون بطول المرضى حتى يعطينا شهادة يسمع أسئلة المرضى يشوف كيف يشوف في العملية يقول تفضل درس أو طب الناس. وكذلك انتشر الآن هذا وجود التعالم في عصرنا، كل شخص فتح له قناة وصار ما شاء الله يفتي ويرد على المشايخ وإلى آخره، إن لله وإن إليه راجعون، وتشوف أتباع في عهد من ذكروني عهد من ابن مفلح أو من قبله اللي قال لو اليوم عندنا رجل بعد وفاة النبي ب 500 أو 600 سنة قال ادعى النبوة لوجدت يتبع مثل أسراب القضاء، وصدق. في عهد الألباني كان الألباني جادل رجل في الأردن يزعم أنه نبي، الذي ادهشني وأنا أسمع لشيخنا الألباني في المناظرة الذي ادهشني أنه كان فيه واحد أو بعض الحاضرين متبعه يقول هذا نبي مصدق نبي. اي والله يدافع يعني احترم رسول الله. هكذا الزمن وإن الله وإن الله يراجع. من جلس للناس جلسوا إليه قائلين ما في دخان مقامر، ما جلس إلا عنده كذا وكذا، لكن انظر من مشيخته من أثنى عليه قبل أن تسارع إلى سماع العلم من أحد. كم إنسان شهر وشهر وشهر ثم تكلم بكلام مبتدع خالف أصول السنة الجماعة، فندمنا قلنا والله لو سألنا كما قال ابن عباس عن مشايخه لاسترحنا منه من البداية، لكن شهر وشهر صار يكتب مقالات تؤدي إلى كوارث، لقتل المسلمين إلى مثل النصح العالمي. لو سألنا من درس عن من على الكتب من مشايخ من أثنى عليه ما نعرف، هذه غلطة منا ونستغفر الله منها. إننا أحيانا نتسارع في الثناء على شخص لمجرد الشهرة وإنه قالش كلام طيب، لكن ننسى اللي يقولونه سلفنا أن تثبت من درس عنده، وهل درس عنده أثنى عليه أن يصلح التدريس أو استفاض خبره بين العلماء فقبلوا علمه وجعلوه من العلماء الراسخين إلى آخره، ما لم طبعا يخالف أصل موصول أهل السنة كما تعلمون، ولا أثنى عليه من أثنى. حينئذ على المسلم أن لا يكتفي بالكتاب أيضا في مكتبته وحجرته ويقل من الجلوس في حلقات أهل العلم، بل يجمع بينهم، يجلس في حلقات أهل العلم ويقرأ. لما هل يمكن للكتب أن يجلس بينها الشخص كما زرت بعضهم في حجرته؟ فقلت لما تحضر دروس المشايخ أهل العلم؟ قال لا مكتبتي أحسن لي من المشايخ، مع المشايخ كان أذكر فيه مثل بن باز قبل كم سنة. فرد على هذا رسول الله قبل أن يولد هذا بألف ومائة سنة، فقال كما في صحيح البخاري لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزع من قلوب العباد، ولكن يقبض بحرق الكتب. كذا الرواية الشيخ الحديني يقول له عندك مكتبة من 300,000 كتاب وقاعدين فيها طلبة كذب وساويكهم وعليهم هي طلبة العلم وإلى آخره، وجاء مبتدأ وطرح شبهة في الإلهية، وإذا هذا يقول أصبر قصة أوريك، يروح يفتش، أصبر أنا أوريك، يروح يفتش، راح سبعة أيام ما طلع جواب عليه. لكن عالم واحد في يرد مباشرة، أصبر أصبر 300 كتاب والله لا أوريك، أصبر بس. بل واحد من هؤلاء لما أحطه بالحجج من الحزبيين من البدع في مجلس، جلس مغضبا كما تشاهدون يمكن الدب لما يكون أمامه يعني من يغضبه يمسك بمخالب الأرض ينبش ينبش، لكن ما يهجم إذا خاف. فالمقصود قال شفت لو أنا عندي قدرة علمية وعندي علم كان رديت عليه. طيب وش دريك وقتها كيف يعني هذا ظن؟ لو عندي وش دريك كلامي خطأ؟ لا لا بيكون عندك. شوف الإفلاس يقول لو عندي علم برد عليك. ليش؟ مدام سمعت أنه علم ما اتبع الظن، تقول أكيد في علم أرجح منه وانت ما عندك. اتبع هذا العلم ظهر لك بحجاجه بالمجلس، ثم إذا تبين لك ناسخ له قل فيه. أما تقول إن شاء الله لو كان لرددته، هذا يدل أن كثير الناس أو بعض الناس تبع الظن، هي ظنونا كما قال الله تعالى ما يتبعون إلا هي يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاء من ربه الهدى. فإذا جاءك من الهدى من لسان أخيك في الله أتاك الكلام موصل صحيح وقبلت فطرتك اقبله، لا تقول أخي ذاك اللي أحبه عنده شيء هذا ما يعرف، اتبع الهدى فجاءك خلاص. لا تقول أصبر حتى ألقى مشيختي وحتى أشوف إيش الناسخ، ما دام أن من بلغك ذلك صاحب سنة وعرفت الحق على لسانه وصار مكان من أهل العلم. إذن هذه الذكرى والذكرى تفهمني. قال الشاطبي بالثاني موافقات وجرت سنة رسولي رب الأرض والسماوات أنك لو فتحت كتابا في مكتبتك لتفهم مسألة عميقة يعني، يقول تقرأها عشر أو ثلاث لا تفهمها، لكن تحضر عند معلم يشرح لك المسألة فتفهمها بغتة. قال لأن هكذا العلم تلقي من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يؤخذ من أفواه الرجال، يكون له بركة عند الطرح. أما الكتاب قد يستغلق عليك، تقرأ مرة مرتين عشرة تحضر حلقة تفهم، هذه البركة اللي جاءت عن النبي أنه يعلم فيه والصحابة يسمعون. الصحابة ابن عباس علم طاووس وغيره سعيد جير فهم، هم علموا أتباع التابعين وهكذا هلم جرى. إذا اتصل السلسلة إلى النبي في كل زمن يحضر طلاب العلم عند أهل العلم المعاصرون له، حتى اتصل السلسلة لمن كان يشرح العلم ابن عباس ابن مسعود طاووس إلى آخره. أما لما برد مكتبته هذا انقطعت من السلسلة الإسناد. الأخير قول راسه هو السلسلة آخر السلسلة. هذا اللي قالوا خطأ تعلم الكتاب أخطأ من صار أكثر من صار. نعم. فحينئذ لا يضركم أو لا يضركم قلة أتباع الحق ما دام أنهم على الحق، فإن إبراهيم كان واحد وسماه الله أمة، إن إبراهيم كان أمة. وكان بعضهم الحديث إذا درس لا يحضر درسه ولا ثلاثة، كانوا أئمة العصر في ذاك الزمان. فنسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. قال رحمه الله اقرأ باب من الشرك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب التوحيد للإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. باب من الشرك النذر لغير الله وقول الله تعالى يوفون بالنذر وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي.
نعم. قال رحمه الله: من الشرك النذر، النذر لغير الله. علاقة هذا الكتاب بكتاب التوحيد بيان ما يضاد التوحيد على وجه كلي، يخرج ملة الإسلام، بيان بعض أنواع العبادات التي إذا صرفت لغير الله كالنذر هنا أنه من الشرك، لأن العبادة حق لله، لنتفرد بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، فليس له شريك في ذلك كله، فلا يكون، فلا يجوز أن يكون له شريك في العبادة. قوله من الشرك، الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرك بالله في ألوهيته، شرك بالله في ربوبيته، شرك بالله في أسمائه وصفاته. بعثت الرسل لإنكار أي واحد منهم في الأصل في ألوهيته، لأن كل ما بعث نبي إلى قوم وجدهم بفطرهم مقرون للربوبية في الغالب، وإن كان عندهم بعض الأفراد ليس في كل الأجزاء ربوبية، آخرهم نبينا محمد. لما بعث إلى قومه وسبعث بالنبي كما تعلمون تشبه ما حصل لقوم نوح، فإنه قد خرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمرو اللحي في النار، يقول رأيته في جهنم أو في النار يجر قصبة أمعاء، نسأل الله العافية. أنه هو أول من أتى بإيش الأصنام، ومن سوي سيب السواد، فأتى فذهب إلى الشام وجد الناس وفي زعمه علماءهم أو مثقفيهم من الأحبار أو يعبدون الأصنام، فنسب ذلك للعلم، فأتى بالأصنام لوين إلى مكة وأمرهم بعبادتها. فلما لم يكن عندهم تحصيل أو حصان من التوحيد والعلم به صدقوا في ظنه، وعمل إبليس عمله فأشركوا ونصبوا تلك الأصنام وزادوا عليها وقاسوا، قال ما دام هذه أصنام تنفع ما المانع أن نأتي بأخرى، صاروا يصنعون ويكثرون حتى نصب حول الكعبة 360 صنم، 360 صنم ما كلها جابة من حي من الشام، جاب بعض لكن قاس. والذي أبرم الفتنة في قلوب أهل مكة لعبادة الأصنام عدة شبه ذكرها ابن تيمية، أو ذكر منها ابن تيمية أن كانت الشياطين من عند الصنم تكلم، فيأتي لهبل يقول يا رب لا اشفع لي، فيسمع صوته وكذا شفاعتك مقبول وسيحدث بعد حين، يعني ما يعطي بعض طول وقت لبس على الشيطان أي شيء بعد حين، يعني ما أدري الحين متى يعني. فالمهم يعطيه كلمة الشيطان، نعم يعتقد أنها صدرت من ها من الصنم. قال ابن تيمية كانت كل صنم مكل به شيطان يتكلم من عنده وقت المناسب لإرائه، قد يتكلم قاعد صعب كذا في النهار، يجي الواحدة بالليل يتكلم، المقصود أن تكلمهم الشياطين. الشبهة الثانية أن مما نشر بينهم الشيطان أن هذا الصنم ذو روح تصعد إلى العرش وتبلغ الواسطة إلى الله، فإذا قال يا هبل اشفع لي عند الله أو يا لات إلى آخره، صعدت الروح الموكلة بالصنم إلى البارئ وكلمته، فإذا ذهبت انتفى بهذا عنهم ما ينبغي أن يمنع نفسه منه كل عاقل، وعنده نوع عقل، كيف يكلم حجر؟ كيف يكلم حجر؟ إيه؟ لبس عليه أن هذا الحجر موكل به إيش؟ إيه نعم شيطان، ويصعد إذا كلمته ويتمثل الشيطان يلصق بهذا الحجر لو باسم كذا لات عزة، فيصعد إلى العرش إلى الله. ترى كانوا يقولون، ترى كانوا يؤمنون في عرش. من يذكر هذا؟ الآية بوجه بها المشركون، وقيل لهم ورب العرش العظيم، فسيقولون إيش؟ سيقولون الله. إذن كانوا يؤمنون أن هناك عرش، ويؤمنون بهذا الشياطين أنهم فعلت هذه الأشياء التي يفعلونها، تغريهم بالشياطين اللي يتعبدون الصنم بها كالنذر والدعاء والذبح وغيرها من العبادات، بل لأن تحققت لهم أشياء أغرقوا في الشرك لدرجة أنهم أصبحوا يحبون هذه الأصنام كحب الله، تحققت لهم أشياء من طريقه، فلم يروا فرقا بين حبه وحب الله، تحققت مقصود من الرب عندهم تحقيق الأمور، وقد حققت الأصنام لهم هذا، فصاروا يحبونها كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله. الثالث شبهة الآباء، ثلاث أشياء جعلتهم يعبدون هذه الأصنام. وجدنا آباءنا على أمة وإن على ذلك مقتدون، حتى لا تقول كيف يندر لحجر، كيف يدعو حجر، كيف انظر كيف علمهم الشيطان. إن آباءكم هؤلاء ما تورث بينهم عبادة هذا الصنم إلا وأنها نافعة وأنها تسمع وتشفع لمن يدعوها، كما قال ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفا، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا فهم يعبدونها، ليس باعتقاد أنها هي تنزل المطر، يعبدونها لأنها إيش؟ واسطة، صحيح تشفع لهم عند الله. وذلك اليوم مشركي العصر يقولوا نفس كلامهم، يقولوا عبادة القبر تنقسم عندنا قسمين، عبادة صاحب القبر طلب الشفاعة أو الذبح أو النذر، إذا دعوناه لاعتقادنا أنه ينزل المطر فنقول أنزل المطر يا فلان، هذا شرك. أما إذا عبدناه لاعتقاد أن الله هو اللي ينزل المطر لكن هو شافع عند الله، الله يقدر ينزل المطر، قال هذا لا بأس فيه. ومن هؤلاء محمد متولي الشعراوي فسر، فقال أما دعاء الموتى في القبر لمعنى الشفاعة والتوسل فلا بأس به، والشرك الأكبر في الدعاء. فالشرك عنده وغيره أن أعتقد أن هذا الميت ينزل المطر ولا ينزل المطر من الله، فعرفوا الإلهية بإيش؟ غير لهم الشيطان الاسم توحيد لا إله إلا الله، غير له إلى معنى الربوبية. لما غير لهم هذا ظنوا أنه غاية تحقيق التوحيد إثبات الربوبية وأن الله خالق، وأن الميت يصبح إذا دعي مشرك داعي إذا اعتقد أنه ينزل المطر ويأتي بالرزق وإلى آخره. وهل هذا كان كذلك في عهد النبي؟ لا، قال الله فيهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. طيب لما عرفوا أن الله وحده خلق السماوات والأرض يدبر الأمر، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون، يعني تفردون بالعبادة وأنت تعرفون أنه لا يصنع ذلك إلا الله وحده، ألا تجعلوا لي حق في العبادة وحدي لا يشاركني في أحد فتتقوني؟ أنكر عليهم. إذا كانوا يؤمنون بالتدبير وأنه لا يقدر عليه الواحد القدير الملك إلى آخره، لكن ماذا قالوا؟ قالوا نحن لا نريد منهم إنزال مطر نحن نكون شفعاءنا عند الله. طيب هل اعتقاده أن الله وحده خالق وحده رازق أدخله في الإسلام؟ لا، لله حكم عليهم بالشرك وإن كانوا يعتقدون ذلك. في آية دلت على أن حكم عليهم بالشرك. نعم، وإن كانوا هم يعتقدون أن الله وحده خالق وحده رازق، لكن حكم عليهم بالشرك لم دعوا غيره، ذبحوا لغيره، نذروا لغيره، فعلوا العبادات لغيره. الدليل قول الله تعالى في كتابه: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به أن حسابه عند ربه إنه لا يدع الكافرون. فكفرهم مع كونهم لا يعتقدون أن هذه الأصنام تنزل مطر والنزل هو الله، لكن يريدون أن يكون لهم شفعاء، ومع ذلك كفرهم الله. فدل ليس التوحيد هو الربوبية إخلاق المقصود، إنما الإلهية هو يتضمن الربوبية. النبي كان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلح، ما كان يقول قولوا لا رب إلا الله، لأنهم يعتقدون هذا. ما كان يقول لهم قولوا لا رب إلا الله لا خالق إلا الله، لأنهم يعتقدون. لكن قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلح، الإله عند العرب المألوه المعبود، أي لا معبود حق إلا الله. تلعب الشيطان في هذا العصر ليهدم التوحيد بالمتكلمين، منهم الدوبندية ومنهم رئيس جماعة التبليغ محمد الياس، كان ديوبنديا يفسر التوحيد بالربوبية، هذا محمد الياس. ولذلك كل من تسمع من التبليغيين لا يقرون الألوهية، بل اعترفوا لي بها تبليغيين من السعوديين الذين نشروا التوحيد هنا، استفادوا من دراسة التوحيد زيادة خزي كان عليهم عام. فقال لي أحدهم لما قيد كلمة بجدة، استضافني قبل سنين في بيته وما كنت أعرف تبليغي، فقلت له هو عرفت دعوته، فاعترف لي بالحرف الواحد، قال نحن لا ندعو إلى توحيد الألوهية، نحن ندعو توحيد الربوبية، لنعظم الله في قلوب العوام ثم يترك المعاصي. التوحيد الألوهية دعوة له سيصطدمون مع عباد البدوي والفيسة ويجدون شرخ. ثم أن شيخهم اللي سلهم طريقة التبليغ الديوبندي محمد الياس لا يرى تعريف التوحيد إلا بالربوبية، الخالق الرازق المدبر، ويرون هذا التقرير مثل الفلاسفة إن هذا تقرير التوحيد. فانظر الآن، تعلم في المناهج تعليم صحيح أن في ألوهية في الربوبية، لكن لم ينفذوا بسبب مشيخة السورة تلقى عنه من التبليغين، صار يعرف أن هذا الربوبية هذه الألوهية ويترك الألوهية، يقول ليس من منهجنا. طيب منهج الرسل معه أليس الألوهية؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني نذير مبين أن اعبدوا. قال ابن عباس أي آية في القرآن اعبدوا أي أفردوا الله بالعبادة، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه وأطيعون يغفر لكم ذنوبكم إلى آخر ما قال عليه السلام، ومن أولي العزم الرسل وأول رسول بعث في الأرض يكسر أصنام بالحجة والبيان قبل أن يكسرها بالحس والبنان. حينئذ يكون الشرك الألوهية هو أن يعبد الله ويعبد معه غيره، الربوبية أن يعتقد أن غير الله يفعل كفعله، كما ذكر هذا من المعاصرين حبيب الجفري، قال شيخ البوزان هذا الرجل مشرك لما عرض على شيخ البوزان كلام الجفري وقلت له الجفري يا شيخ صالح يقول إن بالكون أولياء يعينون الله في تدبير أمور الكون، قال هذا مشرك ولا ينتظر إقامة الحجة، لأن مركوز في النفس إيش؟ في الربوبيات. كفار قريش كلهم يقول لا يقولون الله، هذا يقول لا ما هو الله وحده يدبر، يعني أبو جهل لو سمع الجفري ربما بسط في وجهه. من يدبر الأمر؟ الله وحده، يقول أبو جهل أبو لهب. الجفري جاء وش يقول؟ أربع أقطاب مع الله يدبرون الكون مع الله أربعة، يعني لو سمع أبو جهل لصفعه، يقول ربنا تقول في كذا، لكن اتخذ معه إله من الصلاة. فهذا شرك الربوبية. شرك الصفات على قسمين: قسم إلحادي وقسم شركي في التساوي، يعني يجعل الرسول يساوي الله في علم الغيب. الحادي هو شرك الهوى الذي استحلوا به تعطيل الصفات، وهو شرك أكبر عند الجهمية. أفرأيتم اتخذ الهوى؟ لا أحد عندي أقرب للجهمية من هذه الآية، لأنهم جعلوا هواهم نفي الصفات كأنه معبود رب، فجعل الهوى حاكم على الله عنده، وأن ليس له صفات كالسمع والبصر. كفره الإمام أحمد رحمة الله عليه، قال الجهمية كفار، من قال القرآن مخلوق فهو كافر. فحينئذ يكون من ألحد في الصفات فعطلها كالجهمية كافر، ومن شبه الله بخلقه كالصوفية الغلاة وقالوا أن الرسول يعلم اللوح المحفوظ كافر. فهذه أنواع التوحيد الثلاثة، أو أنواع الشرك الثلاثة. فحينئذ الشرك الذي ذكره الشيخ هنا في الإلهية وهو النذر، لأن كتاب الشيخ هنا كتاب التوحيد يريد به أن يعرض معنى التوحيد، معنى لا إله إلا الله كما في الباب الأول، وحكم التوحيد وأنه فرض، وما يضاده أو ما يبين براهينه، وما يضاده ويحذر مما يضاده من الشرك الأكبر كالنذر يا رسول غير الله والدعاء يا رسول غير الله، أو يضاد كماله الواجب كالشرك الأصغر والرياء والحلف غير الله. هذا ملخص الكتاب. وهنا يحذر من الشرك الأكبر، ونوع من الشرك الأكبر منتشر إلى الآن بالملايين حول العالم، ينذرون لغير الله. أنا أقول لك بالملايين، حتى اللي دخلوا عندنا هنا مبتلين. أنا والأخ القارئ جئنا من جدة اليوم، دخلنا المسجد النبوي وإذا وافدون، انقاد قلبي لأن أمسك شخص منهم أتعرف عليه. هكذا يحصل أحيانا، هكذا تكون بفائدة عظيمة. فسلمت عليه، قلت له من أين؟ قال من بلد كذا. فقام في نفسي حدس وقراءة أنه مبتلى، وأصرت. قلت ما الضريح الذي ينفع ويقبل النذر عندكم؟ ما الضريح عندكم؟ يعني مهم. قال فلان لا إله إلا الله، يسمع الدعاء، لا يسمع الدعاء إلا الله سبحانه وتعالى. فقلت له النذر له ما حكمه؟ فقال يعني مو كويس. قلت لا أريد الحكم، شرك ولا مو كويس؟ قال لا مو كويس. قال مو شرك، لكن مو كويس النذر ولا لا. فحينئذ قلت له ما قاله الشيخ محمد الوهاب في كشف الشبهات. قلت لو أن رجل قال يا الله اغفر لي، ثم قال يا فلان اشفع لي ميت، ما يكون شرك؟ قال صح شرك، الحمد لله. إن الكلمة اليسيرة من الشيخ محمد الوهاب تحرك الفطر، استحضر أنه قال يا الله، استحضر أنه مغير. فلان تنقله بعدها المكلف تقول له قلت يا ميت اشفع لي، يتصور عنده، يقع التصوير عنده جيدا. فأول كنت كل ما أقول لا يكون مو كويس، لكن لا أقول شيء. فلما ذكرت له عبارة ذلك الشيخ الموفق كيف شو شبهات الشيخ محمد الوهاب، إذا كان واحد من يقول يا الله اغفر لي، ثم يقول يا فلان ميت مثل الرسول، يا رسول الله اشفع لي، ما يكون شرك؟ إلا شرك. قلت الحمد لله، ضربت على كفه، شكرا الله خير، رجع عن الشرك. ثم التم حولي وناس معه تجمعوا، فقالوا طيب لو قال، لو قلت الآن، أنا قبل شوي قايلها، قلت يا رسول الله نسألك الشفاعة عند الله، قلت هذا شرك أكبر أيضا. فحينئذ الحمد الذي ساقني لهؤلاء اليوم فآمنوا بالتوحيد بعد أن كانوا من المشركين. فيأتوا هنا مساكين ويرجعون نفس الشيء. فلا تنسوا أن تجتهدوا في تعليمه كما ترون كيف العناد التوحيد عزيزة يفتح درس في فقه المواريث أو في فقه البيوع أو شيء. شوف العدد كبير يفتح درس التوحيد قليل. فالتوحيد عزيز من يدرسه، قليل من يدرسه، قليل من يهتم فيه، لكن هو الأساس. فهذه علامة من امتحن قلب الله بالتقوى العناية بالتوحيد تحقيقه. كنت أرى رجل أمم يحضرون عنده من الناس من المدرسين، فباحثته في شرك الخوف الأكبر، وهو من يدرس الأشياء هذه يعني يحبونها الناس وعلى منهج السلف، لكن ما له عناية بالتوحيد. أمضى في حضور عندما أكثره، قلت له يا شيخ شرك الخوف من يكون أكبر؟ قال بالله لا تبحث عن المحادة، ما أعرفها ما درست. فكيف تصل لها مرحلة دي تثقف الناس في مسائل الأخلاق وكذا تترك التوحيد؟ يا شيخ كيف وش ينفع أخلاقهم بغير التوحيد؟ إن الأولى. فعيروا الشيخ بن باز برسالة أنا حضرتها سماعا فقالوا للشيخ بن باز بعض البلدان العربية أنتم يا شيخ نسل توحيد شرك، توحيد شرك، تركتم الأخلاق تعليم الناس يعني التبسم يعني السعادة الزوجية أين تركتم الناس، تركتم الناس حتى وقع الناس في أسوأ الأخلاق بسبب أنكم توحيد توحيد تركتم تعليم الناس الآداب الشرعية وإلى آخر كتاب هذه الكتب يعني فيها الأخلاق. قالوا أنتم الشيخ ماز رد عليهم لا تزول الأخلاق وتركتم تعليم الناس التوحيد حتى وقعتم في الشرك نسيتم التوحيد. فالمطلوب أولا يبدأ بالتوحيد ثم استحكم التوحيد علمه التبسم في وجه أخيه، السعادة الزوجية، بحر الحب، عفوا يعني كيف الرجل يحب أخاه. أنا أقصد محاضرة من شو جاء على رأسي كان الإخوان يصنعونها، كانت عناوين غريبة تسد في جدة بحر الحب. أقصد الأخلاق. المقصود حينئذ أنه لابد لطالب العلم أن يعتني بالتوحيد أولا، يقرأ عدة شروحات كتاب التوحيد لابن عثيمين، للفوزان، للباز، لأمة الدعوة الدرر، يقرأ ويقرأ حتى ينقح وينقي في نفس التوحيد جيدا. فهذه ستزكي قلبه، سيجعل الله قلبه مبارك يفهم معضلات مسائل الفروع، يشكر الله لأن قلبه أصبح مهيئا يشكر الله، يبدأ يفهم يتصور الفروع أكثر من غيره. حتى إذا حضرت إلى ناس مثل الشيخ بن باز كرر التوحيد وتأصل اسمعنا مثلا بقية الشيخ بن باز دقيقة كيف تعرف أن مثل هؤلاء الناس اعتنوا بالتوحيد نور القلب أصبحوا مراجع للناس صار يفهمون معضلات المسائل بالفقه. مش شكر لله لا ولقلوب صار تنور من علم أم يأتي القلب مصمت ما يفرح دقائق التوحيد ولا إلا كلام مجمل سطحي ثم يجي يغرق في فروع فلن يفهمها مثل صاحب التوحيد الذي ينور ما بصيرته لمحبة الله لأهل التوحيد لأنه أعظم ما أمر به نبيه وشرط الإسلام هو التوحيد. حينئذ النذر من الشرك اعلم علمنا الله وإياك أن الشيخ قال أنه من الشرك النذر لغير الله لأنه عبادة النذر. قال الله تعالى في كتابه يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وكذلك قال لا إله إلا هو وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. فهذا الثناء وذكر علمه بالنذر وهو رب الأرض والسماء يدل على أنه عبادة طريقة العالم من أهل التوحيد إذا قرر الشرك يبدأ أول شيء بإثبات أن هذا الأمر عبادة كالذبح كما مر معكم وكالنذر هنا، فيذكر الآيات التي تدل أنها عبادة مثل يوفون بالنذر. طيب إيش علاقة الشرك؟ كيف يعني؟ من الشرك النذر غير الله، ثم يصدر كلامه يوفون بالنذر، يقول إيش علاقة الآن يوفون بالنذر؟ هذا مدح للمؤمنين اللي ينفون بالنذر. طيب يقول من الشرك يريد الشيخ في هذا المباحث كغير من علماء التوحيد إن أول شيء يبرهن لك أن هذا الأمر كالنذر والدعاء عبادة، فحيث أنه ثبت عبادة مأمور بها فلا يصرفها إلى الله لأنه حق التعبد وحده لا شريك له، فإذا صرف لغيره صار. إذن هذه طريقته يثبت لك أول شيء أن هذا النذر عبادة، والعبادة كل ما أمر الله به أمر وجوب واستحباب، وأي عبادة بلا دليل كما قال ابن تيمية فهي ضلالة. والميزان في عرف دقائق العبادات من النصوص الصحابة، حتى قال حذيفة أي عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها. فقد يستنبط مستنبط مثلا يخالف الألباني في هذا المسألة، يقول أنا أدعو الله في الروضة وأختم القرآن في الروضة طيب، واعتكف 6 ساعات في الروضة وزاحم عليها. قال الألباني كل ذلك لا دليل عليه. يا رجل أيها العالم الجليل، يقول ما وجدنا دليل على أن الرجل يخص الروضة بإيش؟ والاعتكاف وختم القرآن ويزاحم عليه ينتظر كذا ساعة، أول ما يقوم واحد يقفز قفزة شديدة كان إلى آخره. تزاحم هذا يقول الشيخ ناصر ما وجد. إيش يقصد الدليل؟ الشيخ عنده منهج السلف، يقول هم أحرص منا على فهم النصوص، عنده نص ما بين بيته من بره روض، طب النص لا يفهم منه أنك تدعو فيها. قال الشيخ خلي شوف من منهج السلف دعوا لا، استخاروا في الروضة لا، اعتكفوا لا، إلى آخره. هنا قال ابن القيم وهذه طريقة قصار العلم، يأتوا لي نص عام أن الروضة أن لا 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 لا. هذا قطع روضة للرجال، ولا ينظرون إلى عمل السلف المفسر ذاك العموم، هل هم اعتكفوا، هل هم دعوا، اعتقد دعاء مستجاب فيها، ما ينظر. قال هذه طريقة قاصرة ينبغي تفعل مثل أحمد بن حنبل.
الإمام أحمد إذا كان الصالح في مسائل صالح إذا اختلف الصحابة على قولين فقول فهذا إجماع أنهم لا قول هذه المسألة، فكيف لو قول واحد وهو أنه كفر دون كفر كفر؟ فلما ترك منهج الصحابة صمام الأمان هذا في الجزائر في جبهة الأنقاض قتل مليون، والتكفير لا يزال من عهد علي بن طالب إلى الآن في الحكم إلى الآن من الخوارج لأنهم تركوا منهج الصحابة في التكفير. المقصود ابن القيم عير من يهجم على النصوص كذا من غير فقه الصحابة، قال هذه فريق قصار العلم يأتون النص العام كذا ويثبتون فضائل واستنباطات منه العبادات من غير يسبقهم الصحابة إليه من العمل، وهم أولى الناس منه. هذا قاصة في العلم، وهذا التشديد من المقيم ردعا للناس أن لا يستهينوا بالصحابة، لأن الله ما أحاط يعني إيش ما أحاط النبي بهم اللي هم أعمق الناس علما وقلهم تكلفا، اختاروا مصطفاهم، فينبغي أن يؤخذ فقههم أكثر التطلع من فقه غيرهم خير الناس قرني، ما قال ثم الذين يلونهم. ولذلك لو جاء واحد قال لك الآن هذا بسوي معك تجربة عملية، قال لك ذهب الظمأ واختلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هذا ما تقول ها؟ عند الأخبار قال لك إياك تقولها في أيام الشتاء، إيه قولها في أيام الصيف، في أيام الصيف مظنة إيش أبضى. طيب متسحر زير ما أحس دورا ما أقولها في الصيف، مو يديك الخبر. فاجتهد واجتهد فاضل بهذا، فقال واحد في الشتاء في جاسر رمضان في شتاء يأتي أحيانا أو يكون في دولة شمالية العالم جاي ظهر الظهر في صيف وشتاء، وش فيه صيف ولا شتاء؟ يقول والله أنا في شتاء. أن الحديث يدلك يقول متى في الصيف، حينئذ هل تقبل منه ولا تقدم مقدمة أسمعني يا ما هي المقدمة؟ نهاك عن الشتاء، قال لك اصبر حتى يدخل الصيف وقولها ولو عشر رمضان، لكن الآن ما تقولها أن الآن شتاء، وش تقول له؟ راوي الحديث نفس الصحابي، هل قال وكان يقولها شتاء صيفا؟ ما يسكت، وين فهم الصحابة؟ صيف شتاء يعني في شتاء ما يضمع، واضح. تثاءب متذائب، فقال رجل فاضل إذا تثاءب الشخص يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليش؟ لأن التثاءب من الشيطان طريق الكسل والدعاء، الشيطان يحب إن الله يحب العطاس ويكره التثاءب. فإذا لما كان كذلك وش تقول إذا تثاءبت؟ ايش تقول انت الثالث؟ اعود ايش لا اقول احسنت، ليش الصحابه راوي ما قال هذا؟ قال النبي نفسه وش قال في امرين اثنين سووا تثاءب، وش يكذب؟ ليش اذا فتح فمه كذا يدخل الشيطان؟ عاد شوف كيف يلعب به اذا دخل. ثاني لا يقول ها ها ان الشيطان يضحك منها. ما قال التعليم الثالث هذا من عند من كيسه، وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني خلاص عندنا تعليمين نزل الثالث ليش؟ لكن واحد لما زاد على ابن عمر قال لما عطس الحمد لله على السنة، قال والسلام على رسول الله، أي أنكر ابن عمر كما عند الترمذي قال نحن نقول السلام على رسول الله، لكن ما هكذا علم النبي إذا عطس أحدنا أن نقول الحمد لله رب العالمين أو كما نقول السلام على رسول الله، ما نسأل رسول صحيح والاستعاذة صحيح. فحينئذ ما ترى أنه من الاستنقاص من الرسول أو من الغفلة عن فضل الصلاة عليه إذا نسي شيء أن يقول اللهم صل على النبي اللهم صل عليه فيذكره؟ لا ارفع صوت، يعني بعض الناس عنده سياسة لما يكون الجواب عنده هذا عشان ما أدري إيش يقول ارفع صوت. الدليل لا دليل صحيح، لا دليل انه يصلي على النبي اذا نسي، ولا زال العوام الان والله انا اخذت منه لكن اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. في حديث لكن سنده ضعيف خرجه او ذكر المقيم في جلالته من نسي شيء فليصلي عليه فانه سيذكره، لكن لا يصح اسناده كما بين المقيم وبين العلماء. ف فإذا ليس الصلاة على النبي سبب للتذكر، سبب لرفع الغم نعم، مغفرة الذنب نعم، إذا جعلت صلاتك أكثر شيء صلاتك عليه، صلاتك عليه أكثر شيء أو كل دعائك غفر الله ذنبك وكشف همك، ما قال وذكرك ما نسيت، خلاص تسرع النص هنا. إذن أراد الشيخ أن يبين أن النذر عبادة بقوله يوفون بالنذر يعني أهل الإيمان ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام، هذا من الثناء عليه، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، من نذر أن يطيع الله فليطع. إذن هذا كله يدل على أن النذر عبادة والعادة عبادة، فأثبتها الشيخ. فإذا كان عبادة كالدعاء والسجود فصرفه لغير الله يسمى شرك أكبر مخرج منه، شرك أكبر مخرج منه. وحينئذ نقسم النذر كما صنعنا في الذبح إلى نحو خمسة أقسام، انتبه الآن. النذر إما أن يكون شرك أكبر أو يكون نذر شرك أصغر، انتبه الآن ولا تعجب حتى أنت، وإما يكون نذر محرم، وإما يكون نذر مكروه، وإما يكون نذر مباح، وإما يكون مشروع. طيب النذر الشركي ما هو؟ وش هو؟ كلكم تعرفون نذر الشركي، أخي لو أنت أنتي متى يكون نذر الشركي؟ كل صورة بس واحدة، سمعت واحد ينذر نذر الشركي وش يقول؟ وش يقول في كلامه؟ أو اللي وراء أو اللي جنب، كيف يقول حتى نعرف أن النذر نذر شركي؟ نذرت إيش؟ نذرت أن أذبح، نذرت لمين؟ لصاحب القبر، هذا الشرك أكبر لأنه عبادة. فلما صار لصاحب القبر فقال نذرت لك يا سيدنا فلان هذا لتشفع لي عند الله أن يشفي بنتي، فتغرب وتوسل إليه بذات النذر، عبده بالنذر ليشفي إيش ابنك، هذا الشرك أكبر مخرج من أحسنت. الثاني شرك أصغر، متى يكون النذر شرك أصغر؟ أن ينذر أن يذبح عند القبر لله، شرك أصغر. ليه؟ قال العلماء في تعريف الشرك أصغر، ما كان وسيل الأكبر هو أصغر، كمن صلى عند القبر فإن وسيل الشرك أكبر فيعطى حكم الشرك الأصغر. فهذا نذر أن يذبح لله لكن عند القبر، كما أخبرني بعض الناس من العوام قال ليش تنكر علي أنا الآن أن أذبح عند القبر، أنا تذبحت لله. إيه؟ قال ابن تيمية الترجيح من غير مرجح ممتنع، ما ترجع عندك القبر اللي تعتقد أفضل، أفضلية هذه بدعة، وحينئذ لما يكون البدعة ذريعة للشرك يسمى شرك أصغر. إذن هذا شرك أصغر. نذرت أن أذبح ابن ببوان قال فيها وثن يعبد، قال لا، قال فيها عيد من عيادهم كان يجرى، لا، قال أوفي بنذرك إذا حتى لا يكون الشرك الأصغر. طيب الثالث نذر مكروه، وشو؟ المعلق، اللي ينذروا أكثر الناس اليوم معلق، كأنه ينعم يريد من الله شيء حتى يعني كأنه ما أدري يقول، يقوم بالعبادة، يقول يا رب إن نجح ولدي في الجامعة وجاب الشهادة 10 من الإبل نذرت لك أن أذبح، ما نجح لن أذبح لك يا رب. هذا يخو استخرج من بخيل، قال لا تنذروا أي لا تعلقوا النذر، فإنما يستخرج من البخيل، وإنما يعلق النذر ليرد القضاء، القدر يقول عشان ينجح ولدي حط يعني لربنا شيء بحيث إنه يعني ربنا يستجيب، الله مستغني عنك. وقال النبي حينئذ إنه لا يرد شيء من قدر الله فلا تنذروا، يعني النذر المعلق. طيب النذر المبرم الغير معلق مشروع المطلق، يقول نذرت أن أذبح لله شعات، هذا مشروع ما يعلق، إيه هذا مشروع. طيب الأول مكروه، الثالث معصية، إيه إن انتصرت أو إذا نصرك الله على الكفار أشربن، أو إن نجحت نذر علي أن أشرب الخمر، نذر علي هذا معصية، نذر عليه ما عاد أدخل بيت عمتي اقطعها إلى آخر، هذا نذر يسمى معصية. وحينئذ من نذر أن يعصي الله كما في الحديث لا يعصي، طيب يترك نذره كذا وهو قوي النذر، كفارة كفارة يمين. لا يجوز لأحد يتهاون بالنذر، انتبه انتبه. يقول عليه الدرات والله ما سويت الله يخبرني شباب، لا إما تنفذها وإما أن تنظر إيه في أمرك. يعني جاء في أثر أم عائشة كانت تنفق نفقة من لا يخشى الفقر، لدرجة أن كانت مع جاريتها مرة دق المسكين الأول أعطته، ثاني أعطته، ثالث أعطته، قاعد تحصي جاريتها خايفة لأنه تغرب الشمس وما عندها فطور، فقالت يا أم ما في شيء صايمين وقد أنفذت كل في البيت. فدق الباب وإذا من أهدى لها هبة شاتنا مشوية مصرية، شفت كيف الله يعوض يعني. وكانت تأكل عنب مرة كان موطأ مالك ورمقت مسكين ورفعت له عنب، فتعجب من تعجب عنب عايش، فقال كم في العنب من ذرة، فما يعني من عايش، فقال ذرة خير يا رب لا غرو زوج رسول الله في صحيح البخاري إني لا أحب أن يكون لي مثل أحد ذهب إلا دينار أو ثلاثة صفر دين، ما أحب. الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا، أكثرون مال أقلون الأجر يوم القيامة إلا من أنفق وقال مالي كذا وكذا وكذا وكذا. هذا زوجها رسول الله رضي الله عنها صلى الله على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فلما رآها ابن الزبير تنفق النفقة الكثيرة قال لخالة أو أن يحجر عليها عشان مالها لا يضيع. بلغ عائشة أنه يقول الله يرضى عنه يحجر على خالتي، غضبت لا لنفسها لكن لحظ مكانها من رواية الحديث، لأن من يحجر من يحجر عليه عند الفقهاء سفيه يحجر عليه حتى الورثة ما يضيع ماله. فقالت لا أكلم، نذرت أنه ما أكلمه، هذا أنا أسميه في نفسي نذر طاعة. ليش؟ للتأديب، هذا اللي يحصل له يردع من أن تنتهك حرمتها بسبب هو متأول كان. هذا
اللهم أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
اللهم أكبر الله أكبر
الله أكبر الله
أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا إله إلا الله
اللهم ارضى عنها، نذر لي ما أكلم، ليس انتصار نفسي خابت من حظها من الرواية. والناظم يقول: والمكثرون بحرهم وأنس وعائشة وجابر المقدس وصاحب دوس وكذا بن عمر والبقيني والمكثرين الضرع. يعني مكثر الرواية كيف يعني؟ إذا عرف أن حجر عليها خلاص رواية بيصير فيها. فحينئذ شق على ابن الزبير لما سمع نذر خالد، شق وتعب كما يقول العام، ممكن يعني تعب نفسي أو قلبي. أم المؤمنين فراش رسول الله مبشرة بالجنة، إن في حديث يحفظون أن عائشة مبشرة بالجنة، الدنيا والآخرة. وأيضا إني مما أحب الجنة يا عائشة أني سأراك فيها. الله أكبر. فحينئذ ما ترك، إيش العام يعبروا بمشقة في العمل، سوى المستحيل عشان يرد من المؤمنين خالد وعائشة، سوى اللي قدر عليه، صادت يعني خلاص ما في مجال عندها، مضى منفذ النذر، النذر ثقيل. يوم من الأيام جاء شخص من أفاضل الصحابة ممن تحترم عائشة وكلم أمنا عائشة، قال: عندي يعني رواية بالحديث أو كذا من وراء الستر. بدأت تتهيأ لمكالمته وكذا، ويدخل ابن الزبير من تحت الستر ويمسك يده ويقبلها ومو من وراء الستر: يا أم المؤمنين لا يجوز هجر المؤمن، هذا ولد أخوك، هذا ولد أخ، إلى آخره وكذا وكذا. رضيت. وكانت لما تذكر نذرها تبل خمارها، واعتقت 40، وكانت تكون النذر شديد. لا ينبغي أحد يتهاون النذر يطلق خلق، يقول واحد ذلك 10 يقول طبعا خبرني مش لا نفذ، يقول عليه كذا وكذا نذر خطأ. طيب النذر المباح حينئذ يقول نذر علي إن جاءني الضيف، أيوة نذر علي إن أشرب عصير، أو نعم أشرب عصير لو جاء فلان، أو هذا النذر يسمى مباح، فله أن ينفذ وله أن لا ينفذ. ليش؟ ما الدليل؟ إنه جاء اثنين، جاء تنفيذ وجاء عدم تنفيذ. عدم التنفيذ حسن الشيخ الألباني حديث أن امرأة سوداء أو امرأة معها دف، قالت: يا رسول الله نويت إن نصرك الله نضرب الدف. قال: وفي بنذرك الآن ضرب الدف إيش حكمه؟ من غير نشيد، لأن مع النشيد يصبح مزامير الشيطان كما قال النبي، كان بحضرة أبو بكر وقال مزامير الشيطان النبي يقرر، لكن ضرب كده بس كده من غير طبل. أي نعم هذا يسمى مباح. قالوا في نذرك، بدأت أن انتصر النبي من غير نشيد. دخل عمر لما رأت سواده وضعت الطبل تحت إسده وكان ما سوى شيء، كان مهاب رضي الله عنه. فهذا جاز لها النبي أن تنفذ. يقول أمين الشنقيطي صاحب ضرب بيان رحمه الله: أما إسرائيل فقام والنبي يخطب، فسأل النبي وكان شفيق النبي، رأى شخص في الشمس واقف وقاعد يخطب، الضب شاف الباب واقف في الشمس، قال: إيش هذا؟ قاعد يعذب نفسه يعني قاعد في الشمس ما يدخل. قال: هذا إسرائيل، اسمه إسرائيل، نذر ألا يستظل ولا يتكلم ولا يقعد وأن يصوم ولا يكلم الناس.
قال الأمين فيها نذور مباح مثل فلا يستظل يقعد في الشمس وغير ضرر. قال مروه فليقعد وليستظل وليكلم الناس وليتم صوبه. لما نذر وخلاه يقعد أمر بكفارة، كذلك نذر مباح. قال نذر بيشرب عصير، ما شرب يجيب عصير، ما شرب عصير يجيب شاي، إن شاء إن شاء أما أضرب شرب عصير إن شاء ترك من غير كفارة، هذا المباح، هذا المباح. طيب كفارته الغير مباح اللي هو نذر الطاعة، هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله، أو لا نذر فيما لا يملك ابن آدم. وقال في كفارة النذر كفارة كفارة يمين، فإذا نذر أن يعصي الله لا يعصي ولكفر عن يمينه، أو كفر كفارة لا يستطيعها فإنه عليه كفارة يكفر كفارة يمين. والنذر على كل حال شديد. أنصح إخواننا ألا ينذروا، يطيعوا الرسول في قوله لا تنذروا، بل من دقيق العيد في كتاب الإحكام وكان دقيقا كاسمه سبحان الله، قال بل مكروه النذر والذي فيه إلزام نفس بما لو لم يفعل لما تصدق. شخص لو قال أبتصدق بعشر ريال ما تصدق، لكن لما يلزم نفسه يقول عليه نذر نخرج اليوم عشان خائف من عذاب يخرج بالقوة البخيل. فجعل هذا مثال ثاني للنذر المكروه في كتاب الإحكام، وهو أن الصورة مستطاع عنده مثلا تكون بصدقة، يذبح شاة لله، يعني يتصدق يتصدق باللحم، لكنه بخيل ما ودي يطلع 700 ريال حقة الشاة دي، كل ما يطلع يقول تنقص فلوسي، بخيل. فقال نزل نفسي وكسر خشم نفسي لله، علي نذر خر الشاتين وطلع الشات. هذا بخل أيضا، هذا نوع ثاني من البخل، ما خرج سمح نفسه، وتستخرج أيضا من البخيل. وهذا من فقه ابن دقيق العيد. العلامة الباني ذكر القسمين فقط، المكروه كذا جاء المكروه المعلق، لكن أضاف ابن دقيق العيد هذا أيضا له رحمة الله عليه. فإذا من أراد أن يخرج النذر المشروع كيف يفعل؟ كيف يفعل؟ يخرج من جنس الصدقة طيب نفسه من غير إكراه وبخل وتشديد، ولولا النذر ما أخرج. يجي مثلا يتصدق بشاة يقول هي مساكين كل ذكارنا وكل ضعفاء وكذا، بخرج شاة ذبحها وزيها عليها، جاء قال تنويع العبادة الطيبة بدل الصدقة بخليها نذر ونفسه طيبة، هذا مشروع. إن لا أكره نفسه ببخل يجد في نفسه فخرج النذر اللي هو يعني ملزم وله علقه، فهذا لا بأس به مشروع، لأنه من غير بخل خرج منه من غير تشديد على نفسه. وقد جاء فيما رواه أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال من نذر نذرا لم يسمه فكفارة كفارة يمين. لله علي نذر، ايش هو نذر؟ بس خلاص كيف تخلص منه؟ كفارة يمين. نذر كيف يمين؟ هذا ذكرني ابن عثيمين كيف يقول بعض الآباء أعوذ بالله، يقول جلف يعني ما عنده رحمة بعياله. كيف يقول خلاص يا ولد روح. قال ابوي وين اروح؟ روح بس روح، انا اقول لك روح تقول وين اروح؟ ما يعرفون يروح يسقي هذا، يروح يجيب شيء، ايش يجيب؟ اي شيء. اذا هذا جبروت. المقصود لابد الاب يسمي ولده المراد حتى يعرف ولده وكيف يروح وكيف يجيبه، وكذلك باب اولى مع خالق يتادب معه، يسميه يقول لي نذر كذا، يتادب مع الله، ننذر شات مو علي نذر، ويسميه وش. ومن نذر نذرا في معصيه فكفاره كفاره يمين، ومن نذر ما لا يطيق ها كفاره ايش؟ كفاره يمين. نعم، شخص شاف شخص يعني ماسك صاحبه في البلكون فوق والباب مسكوك، قال قبل ان يفتكون بعض عليه نذر ان اطلع لهم ها وفارع بينهم، يدق الباب مو قادر، عاجز يبي ينط مو قادر، فكت المضاربه وما نفذ نذره، وش يسوي؟ كفاره يمين، ما اعطاك كفاره، كفاره ايش؟ يمين. إذن هذه أقسام النذر، يكون شركا أكبر إذا نذر لغير الله بقبر، بضريح، بصنم، ببقر، بنار، ولو بزعم أنه يريد التقرب إلى الله ليكون هذا المنذور له شفيع عند الله، أو نذر له لكي ينزل هو المطر، هذا ربوبية، شرك ربوبية ولا إلهية، أعوذ بالله، من يفعله؟ فقريش أول قال ما نعبد القرون من زلفى، ويأتي الناس الآن ينذرون لشخص لينزل لهم المطر، نعوذ بالله. وكفار قريش على الأغلب يعني يقولون ما نعبده لقرون من زلفى، ولا كان فيهم من يطلب من الصنم يعني شيء من الشرك، كما كان يقولون في سورة في قول الله تعالى ما نرى إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، هذا شيء ربوبية ولا إلهية؟ إلهية هنا، ما اعتراك بعض آلهتنا بسوء، ربوبية، لأنه اعتراء بسوء فعل، هو يجعل مجنون إله يجعل مجنون، هذا فعل ولا؟ إذا نعتقد أن الإله يفعل في رأس جنون في هذا النبي، فيكون من جهة إيش الفعل توحيد الله تعالى إيش ربوبية، إذا نشرك في إيش؟ هذا نادر، والأكثر الأقوام أشرقوا في إيش؟ في الألوهية، هذا نادر قليل، كالشؤم مثلا تشاؤم في الربوبية، إنكار الدهر أو إنكار نسبة الأمر إلى الدهر، ما يهلكنا إلا الدهر، ربوبية، لكن هذا قليل ولا؟ والأكثر أنه موقع بشرك الألوهية، لكن لا تنفي مرة تقول كفار قريش ما وقع منهم شرك الربوبية، خطأ، قل ما وقع منهم إجمالا شرك الربوبية، لكن تفصيلا بعض الأجزاء القليلة كالشؤم وإنكار البعث ونسبة الضرر للدهر، ما يهلكنا إلا الدهر نحو ذلك، وإلا في غالب أمرهم ما أشركوا في الربوبية، أشركوا في الألوهية، ولئن سألتهم من خلق السماء والأرض يقولون الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر سيقولون الله قل أفلا تتقون، يعني في إلهيته فتعبدوني وحدي لأني ليس لي شريك في ربوبيته كما تقولون، هذا معنى أفلا تتقون. طيب، فحينئذ يجب على الإنسان منا أن لا يستعجل في اليمين ولا في النذر. ما أحب أن أسمع المسلم يقول والله استغفر الله عين نذور كثيرة مدري كم، استغفر الله العظيم، وآخر ايش يقول على إيمان والله من يعد من كثرتها عليك ولا اكتتب دفتر من كثرتها، ويضحك ويمشي كذا ويأكل في شعار وكذا، خاف الله يا رجل. طيب وش يسوي اللي عليه نذور كثيرة؟ نذر والله من متذكرة، من تذكر في ايش لكن ما سويته، 7 8 9 وش تفتيه؟ يقول لك نذرت نذرات ما نذكر ولا واحد أذكره، وش تبتي يسوي؟ ولا يقدر يذكرها وعاجز أن يستحضرها، دونا في صدر حديث قلنا وش تأمر يسوي؟ يتحرى تحرقها سبعة لكن مو الذكر ولا واحد منها مبهم عنده. ما قال من نسي أو قال من نذر نذرا لم يسميه فكفارته خلاص كفر يمين. كذلك إذا حلف في أشياء كثيرة ما يذكرها يتحرى كم هي سبعة ثمانية ثم يكفر عن يمينه بغلبة الظن، لأن غلبة الظن داخل فيه في براءة الذمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مثل استفتي قلبك، ترى استفتي قلبك محلها انتبه منها، مو في الفتوى والتعالم فيها خطأ، إنما تختلف عندك أقوال وتحضر المسألة. بن باز يقول المعتمر عليه عيسى عليه طواف وداع، من عثمين يقول عليه طواف وداع المعتمر، وانت وزوجك خلاص انت بتنصرف من الحرم عليه ما عليه، تمسك يدك تارة وتوديك، تمسك يدك تارة ترجعه. هنا مطمئن قلبك إليه فعله، هي مطمئن خليه تعتبر مسكين، خليه تطوف وانت تطوف، يقول أنا غلط ظني هنا محله. أما ليس محله ذاك اللي جاي عندي يثني على أبوه، يا أبوي كان حكيم والطيب شلون كان جو اثنين يتعشون عندنا من الطائف رايحين لعلماء الحرم استفتوا، قام قال الوالد الله يرحمه وتغمده رحمته، وش قالت له الحرم تستفتي علماء استفتي قلبك وارجع الطائف، خطأ تصوف هذا. إنما هذا في المرجحات غير الممكنة، هذا هذا القول أرجح، هذا القول أرجح. نعم اقرأ المسائل على عجالة حتى نقيم الصلاة، لنا فرصة دقيقتين.
رحمه الله في مسائل الأولى وجوب الوفاء بالنذر،
وجوب الوفاء بالنذر من نذر المتعلق بالإطاعة. نعم
الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك،
هذا اللي قلنا جاب آيات من عبادة فصرفه غير الله شرك، هذا أفعلها في كل عبادة في كل شرك، أثبت شيء من عبادة وقل صرفه غير الله شرك. نعم
الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به،
لا يجوز كفارة، لكن كفارة يعني نقيم العشاء نراكم إن شاء الله الشهر القادم أو الأسبوع أول سبت فيه والحمد لله رب العالمين.